في مكة يا وقف ضياء، نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء.
بالخير أتيناكم نروي
قصة إنجاز وبناء،
أبواب الجنة تدعوكم
فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الضياء. في برنامج الضياء يمتد بك النور حتى يبلغ الأفاق، نسعد بكم وبصحبتكم كل يوم اثنين بعد صلاة المغرب في هذه الحلقات المنوعة بموضوعاتها وكذلك بضيوفها. نسعد اليوم أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. حياكم الله شيخ.
الله يحييك، أهلا وسهلا، أفرح بك وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الجلسة جلسة خير وهداية وسبب توفيق للجميع.
نسأل الله ذلك، ونحن سعداء بك الشيخ سعد في هذه الحلقة. ونحن نتكلم اليوم على إقبال لموسم الحج، هذا الموسم المبارك الذي يجتمع فيه أفواج من المسلمين في أيام المباركات. في هذا الموسم له مقاصد يجتمع فيه الحجاج خلال هذه الأيام التي يقضونها في مكة ويتنقلون فيها من مشعل لآخر، سنها الشرع لمقاصد حتى يحققها في عموم المسلمين. لو استعرضنا في هذه الحلقة مجموعة المقاصد التي يخرج منها ويتربى عليها المسلم في هذه الأيام المباركات، ولعل أعظم هذه المقاصد هو مقصد التوحيد، فكيف الحج يصور لنا هذا المقصد ويربي عليه عموم المسلمين الحجاج في هذه الأيام المباركة؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الحج ركن من أركان دين الإسلام، وقد أمر الله جل وعلا به في كتابه كما قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكان لفرض هذا الواجب العظيم عدد من المقاصد التي شاهدها الشرع وراعاها في هذه الفريضة العظيمة، وأنت أشرت إلى أحد هذه المقاصد كما ورد في حديث جابر قال: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، و في الآية السابقة قال: ولله على الناس حج البيت، أشار إلى أن هذا واجب على العبد لخالقه وربه سبحانه وتعالى، فقال ولله، مما يجعلك تستشعر معنى إفراد الله عز وجل بالعبودية. فأول هذه الأشياء ما يتعلق بالنية، يذهب الإنسان من بلده قاصدا ماذا؟ يقصد عبودية الله جل وعلا، يريد أن يتوجه إلى بيت رب العزة والجلال، وبالتالي كان مقصده أن يطيع رب العزة والجلال في هذا النسك. إذا نظرت إلى التلبية، لبيك اللهم لبيك، شعار التوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إجابة بعد إجابة، أجيبك يا ربي في هذا النسك الذي أؤديه. ثم تطوف بماذا؟ تطوف ببيت الله، وتذهب إلى المناسك والمشاعر تعبد الله جل وعلا بها. من تدعو؟ لا تدعو غير ربك سبحانه وتعالى، تتوجه إليه بالتضرع والدعاء والإنابة، مستشعرا واجب التوحيد الذي فرضه الله جل وعلا على العباد، التوحيد الذي خلق الخلق من أجله كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. التوحيد الذي أنزلت الكتب من أجل تقريره، وأرسل الله عز وجل الرسل من أجل الدعوة إليه كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل نبي يدعو أمته يقول أن اعبدوا الله، ألا تعبدوا إلا الله، وما ذاك إلا لاستشعار جانب التوحيد. جانب التوحيد ليس كلمة مجردة تقال، وإنما هو اعتقاد قلبي يرتبط فيه قلب الإنسان بخالقه، بمدبر الكون سبحانه وتعالى. وبالتالي تعلم أن الله هو المتصرف في الكون، وأنه هو الذي سنعود إليه عما قريب. من الذي يرزق؟ من الذي يحيي؟ من الذي خلق الخلق؟ من الذي أزمة الأمور بيده؟ هو رب العزة والجلال. ومن ثم تتجه القلوب إليه وحده سبحانه وتعالى. إذا اتجهت القلوب إلى الله، حينئذ زالت كثير من الأمراض من حياة الناس. وأعطيك ثلاثة نماذج منها. أول ذلك الحسد. يحسد الناس بعضهم بعضا على أمور من أمور الدنيا، في وظيفة أو في مال أو في بيت أو في غيره من الأمور الدنيوية. وإذا عادوا إلى التوحيد الذي ينطلق من كون الله عز وجل هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق، وبالتالي القلوب يجب أن تكون متجهة إليه، عبوديتها لله عز وجل. من استشعر هذه المعاني لن يحسد أحدا من الخلق. من مقتضيات التوحيد أن تخاف من الله جل وعلا، فهذا توحيد توحد الله به. فإذا خاف الناس من الله لن يظلم بعضهم بعضا، ولن يعتدي بعضهم على بعضهم والآخر، لأنهم يخافون من رب العزة والجلال. وبالتالي تصفو حياة الناس. بالتوحيد يستشعر الإنسان أن الله يراقبه ويطلع عليه وسيحاسبه على أعماله كلها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن استشعر هذا المعنى، حينئذ هل سيقدم على معصية؟ هل سيكون من أفعاله إلحاق ضرر بالآخرين أو أذية؟ بل سيكون عامل بناء لامع ولا هدم في مجتمعه. فهذا نموذج من نماذج آثار التوحيد في حياة الناس. والأثر الأعظم في الآخرة، عندما يدخل الناس جنان الخلد يدخلونها بماذا؟ بالتوحيد. من وحد الله كان من أهل الجنان، وبمقدار ما عندك من التوحيد تكون منزلتك في تلك الدار. فهذا معنى عظيم من معاني الحج ومقاصده، أن يستشعر الناس أن الأمر بيد الله عز وجل. ولذلك يتجرد الناس من الدنيا، هذه الدنيا التي أشغلتهم وجعلتهم لا يفكرون في آخرتهم التي هي الدار الباقية، التي هي قد اشتملت على النعيم الكامل الوافي، كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. في كلمتين اختصرت لك الموضوع، خير وأبقى. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ولذا جاء التهديد شديدا لأولئك الذين تقتصر مقاصدهم على الدنيا، كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يتجرد من الدنيا ليس عليه إلا إزار ورداء، والمرأة تتجرد من زينتها وتلبس ما يستر بدنها، تتقرب بذلك لله جل وعلا، تريد بذلك ماذا؟ تريد الآخرة، تريد إرضاء رب العزة والجلال، مظهر من مظاهر التوحيد الذي هو مقصد من مقاصد الحج. وحينئذ هذا التوحيد يجعل الإنسان يعيد التفكير في حياته كلها، كيف يجعلها لله سبحانه وتعالى. في الحج أعمالك كلها لله، تسير لله طوافا وسعيا وذهابا لعرفة ورجوعا منها، تأكل تتقرب بذلك الأكل لله عز وجل لأنك تتقوى به على طاعة الله، تستشعر الصلاة التي هي صلة بينك وبين ربك فتؤديها في أوقاتها مع جماعة المسلمين في ذلك الموطن، فتتربى على طاعة الله جل وعلا. وفي هذا مظهر آخر وهو مقصد من مقاصد الحج، ألا وهو التسليم لرب العزة والجلال. ليش سبع حصيات؟ ليش سبعة أشواط؟
الجمر الأولى قبل الثانية، الصغرى قبل الكبرى.
سمعا وطاعة. ما يقول الإنسان أنا والله أرى أن هذا الفعل يقدم، لماذا الوقوف في يوم عرفة فقط؟ ولماذا الذبح لا يبتدئ إلا في يوم النحر؟ ولماذا لا نرمي إلا في الوقت الفلاني في أيام التشريق؟ سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. ولذا قال تعالى وأتموا الحج والعمرة
لله.
لله، التفت إلى كلمة لله الذي هي إشارة إلى التوحيد.
نعم.
الذي يجب على العبد أن يستشعره. وكذلك فيها ذكر رب العزة والجلال الذي هو مظهر من مظاهر توحيده سبحانه وتعالى. قبل يوم العيد شعاره التلبية لبيك اللهم لبيك، وبعد في يوم العيد شعارهم التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، مظهر من مظاهر توحيد رب العزة والجلال الذي هو مقصد من مقاصد الحج. وهذا أمر أراده الشارع، وهو أن تنعكس سلوكيات الحج على الأمة في أقطار الأرض في مشارقها ومغاربها. ولذلك نريد أن ينتقل هذا التوحيد ليشمل الناس، نريد أن ينتقل الاهتمام بالآخرة وتقديمها على الدنيا في شعور الناس. ليس معنى هذا أن تترك الدنيا، بل نحن مأمورون بالسعي في الأرض ومأمورون بالاكتساب، ولكن تكون نياتنا لله جل وعلا، مأمورون بالنفقة طاعة لله، فنحقق التوحيد في كل سلوك من سلوكنا. ولذا قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
ولعل هنا يرد سؤال دكتور سعد، نحن نتكلم في موسم الحج، ينطلق الحجاج في أعمال متعاقبة من الطواف، السعي، المبيت في مزدلفة، الوقوف بعرفة، رمي الجمرات، وتكون أعمال الجوارح حاضرة في هذا المشهد العظيم المهيب. لكن هل لأعمال القلوب أيضا حضور بحجم هذا الحضور لأعمال الجوارح في هذا الحج؟ ونحن نتكلم عن التوحيد، نتكلم عن أعمال القلوب ومستوى حضورها، ولابد أن يستشعر بها المؤمن وهو يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة.
في آيات الحج في كتاب الله في سورة البقرة وفي سورة الحج تجد هذا المعنى حاضرا، أعمال القلوب. فمثلا في سورة البقرة ذكرت التقوى في كل آية من آيات الحج، ابتداء من آية ولله على الناس حج البيت، ابتداء من قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، في آخرها واتقوا الله إن الله شديد العقاب، ثم في الآيات التي
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم إلى أن قال في واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن هذا المعنى معنى التقوى جاءت الآيات بذكره وبالتأكيد عليه. التقوى من أين انطلقت؟ تنطلق من القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا التقوى هاهنا. ولذلك جاءت النصوص بالتأكيد على زراعة التقوى في القلوب وأن العبادات جاءت لذلك. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا في نصوص كثيرة. هذه التقوى التي توجد في القلب تجعل الإنسان يجتنب ويبتعد كل ما يسخط رب العزة والجلال، يخاف من الله فيبتعد عن معاصيه، يرجو الله فيبتعد عن ما يسخطه سبحانه وتعالى، يحب الله فيسير على أوامره. هذه أركان التقوى: خوف ورجاء ومحبة، وبالتالي يكون عند الإنسان تقوى. وأنا أشير إلى معنى، ترى إجراءات السلامة التي تلزم بها الجهات الأمنية في الدفاع المدني نموذج من نماذج اتقاء ماذا؟ الشرور والمفاسد التي قد تحصل. هكذا هذه التقوى تكون عندك بمثابة إجراء سلامة يجعلك تبتعد عما يسخط رب العزة والجلال. فهذا الإجراء الذي يجعلك تخاف من الله فلا تقدم على معصيته وترجوه فتقدم على طاعته هو الذي جاءت النصوص بالأمر به والترغيب فيه وزراعة القلوب عليه. ولذا كانت الوصية لأنبياء الله أن اتقوا الله وأطيعون، وقال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والوصية بالتقوى في آيات كثيرة، وهذا يؤكد على المعاني الثلاثة التي ذكرت لك قبل قليل: الخوف من الله جل وعلا. لا يقول أن قائل كيف تأمروننا بالخوف؟ إذا خفت من الله أمنت، وأما إذا لم تخف من الله فستخاف من العباد. ومن خاف من الله وحد مصدر الخوف الذي هو مصدر الرجاء، ومن لم يخف من الله خاف من غيره. ولذا قال تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه لها معنيان: يخوفكم من أوليائه، ولذا قال لا تخافوهم. والمعنى الثاني أنه يزرع الخوف في قلوب أوليائه الذين يتولونه، وكلاهما مراد بالآية. وهذا من إعجاز القرآن أن يأتي السياق الواحد مرادا به أكثر من معنى وله نماذج كثيرة. هكذا أيضا في جانب الرجاء، عندما يتعلق القلب بالله عز وجل راجيا له سبحانه وتعالى، هذا معنى مقصود من مقاصد الشارع، أن تعلق قلبك رجاء وأملا في رب العزة والجلال. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وجاء في وصف المنافقين والمشركين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم الآية. فحينئذ تكون نفوسنا متعلقة رجاء بالله جل وعلا، وبالتالي ندعوه سبحانه ونربط آمالنا به جل وعلا. وهكذا في مقام المحبة فنحب الله عز وجل ونقدم محبوبه على محبوباتنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وشاهده من كتاب الله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وكذا في قوله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وكيف لا نحب الله وهو الذي قد أنعم علينا بصنوف النعم؟ وكيف لا نحب الله وهو الذي قد اتصف بصفات الكمال؟ وكيف لا نحب الله ومحبة الله تتعلق بها حلاوة الإيمان وتتعلق بها مصالح الدنيا والآخرة؟ من المعاني القلبية أن تتوكل على الله، مهما بذلت من الأسباب لن تنجح هذه الأسباب إلا إذا ارتبطت بقدر من الله وأمر منه سبحانه وتعالى. ولذلك تتعلق قلوبنا توكلا على الله سبحانه وتعالى، نعلم أن الأسباب التي نفعلها لن تنجح وحدها، حتى يكون معها توفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذا جاءت النصوص بالأمر بالتوكل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ليش قدم على الله؟
حصر
للحصر، يعني لا تتوكل على أحد سوى الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
دكتور سعد، أنت تشير أو كنت تتكلم عن المحبة، واحدة من علامات المحبة هو ما يتعلق بكثرة ذكر المحبوب، ولعل هذا الشيء يكون شاهد في الحج. الحج ارتبط كثيرا بذكر الله، من أول ما يدخل الحاج في النسك وهو بالتلبية، من ثم يعيش مع أجواء الذكر في كافة أيام وليالي الحج. هذا الذكر ما يورثه في هذه الفترة من الإيمان والانكسار، كيف ينعكس ويحقق فعلا مقاصد من مقاصد الحج في قلب عباد الله الذين أقبلوا في هذه الأيام على بيته وفي هذا المشعر الكريم؟
صفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل في ذكر الله جل وعلا في مناسك الحج، ولذا أمرنا بالاقتداء به، كما قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. كان يذكر الله عز وجل في طريقه، في طوافه، في سعيه، في موقف عرفة، في موقف مزدلفة، في موقف منى. ولذا صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر بعدما زالت الشمس في عرفة، وصلى خارج عرفة في وادي عرنة، ثم دخل عرفة وجلس على ناقته بدون خيام، بدون أي شيء من مظاهر الدنيا، يدعو الله جل وعلا ويذكره حتى غربت الشمس. وصل إلى مزدلفة بات بها، فلما أصبح كان يدعو الله جل وعلا ويذكره حتى أسفرت الدنيا. في يوم منى يقول تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، يعني أعمال يوم العيد مناسككم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ونبه على شيء، وهو ألا تقتصر مطلوباتكم على الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عندما تطلب الدنيا من الله تكون مقاصدك إرضاءه، فإنك تعبد الله بدعواتك وبذكرك. وفي أيام التشريق قال: واذكروا الله في أيام معدودات. وبالتالي نستشعر هذا المعنى في هذا المنسك. عندما يجعل الإنسان حياته ذكرا لله تعالى حينئذ يكفيه الله جل وعلا كل شيء. ذكر الله ليس بمجرد الذكر اللساني، ذكر الله أشمل، هناك ذكر قلبي. عندما تستشعر في الكون أنه خلق من خلق الله، وبالتالي يجعلك تذكر الله في كل ما تراه في الدنيا، عندما ترى ما يعجبك منها تستشعر أن الله هو الذي صرفه على هذه الهيئة المعجبة، وبالتالي تكون ذاكرا لله عز وجل بقلبك. حتى عندما تعصي رب العزة والجلال تتذكر ربك وإلهك بقلبك، فتنيب إليه وتندم على مخالفة أمره، كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، إخوان من؟ إخوان الشياطين، يمدونهم في الغي، يجعلونهم يستمرون في طريق الغي ثم لا يقصرون. وهكذا في جميع المعاني التي تتعلق بهذا الكون، تستشعر في كل ما في الكون ارتباطه برب العزة والجلال، فتكون ذاكرا له سبحانه وتعالى. في أفعالك قبل أن تقدم عليها تشاهد هذا الفعل، هل هو مما يرضي رب العزة والجلال؟ هل هو مما يستجلب رضاه ويكون سببا من أسباب محبته سبحانه وتعالى أو لا؟ هل هو مما ينفعك في آخرتك أو لا؟ فهذا ذكر قلبي. وأما الذكر اللساني تسبيحا وتهليلا وتكبيرا، فهذا شأن العقلاء، وقد وردت النصوص بالثناء على أهله، كما قال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. علق الفلاح بذكر الله جل وعلا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية. والنوع الآخر ذكر الله بالجوارح، بحيث تجعل هذه الجوارح تعمل في إرضاء رب العزة والجلال. وهذا له أشياء يستشعرها أكثر الناس وأشياء تخفى على كثير من الناس. فمن الأشياء التي يستشعرها الناس الصلاة والعبادات البدنية، لكن هناك أشياء تقصر أفهام بعض الناس عنها.
مثل
أكلك الذي تأكله، يمكن أن تكون ذاكرا لله عز وجل به، بحيث تذكر الله في أوله وتشكر الله عليه وتستشعر أنه نعمة من ربك، وتنوي بقلبك أنه مما يعينك على طاعته. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، يأكل الأكلة فيحمده عليها. وهكذا في منامك، عندما تستشعر أن نومك لله، تنام ليرتاح بدنك لتؤدي طاعة رب العزة والجلال، فهذا يجعلك مطيعا لله عز وجل.
استحضار نية في عاداتنا اليومية،
كذا أنت ستأتي بالخبز وحوائج أهل البيت على كل حال، فانوي بذلك أن تتقرب إلى الله. كما أنك إذا اشتريت الإحرام تنوي بشرائه التقرب لله، فهكذا انوي بشرائك للطعام وحوائج البيت وجميع أمورك أنك تتقرب لله عز وجل. وهذا معنى من معاني الحج ومقاصده، أن يعود الناس على استشعار الإخلاص ونية التقرب لله عز وجل في كل أعمالهم. تمشي تتقرب لله، ترمي تتقرب لله، وهكذا في سائر أعمالك. من المقاصد العظيمة التي ينبغي بنا أن نستشعرها في الحج تلك الأخلاق العالية التي ينبغي أن يكون عليها الحجيج. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحج المبرور
ليس له جزاء
إلا الجنة. شوف كلمة المبرور من البر وهو العمل الصالح الذي تفيد به غيرك.
وهذا ما كنت سأسألك فيه يا دكتور سعد، أن الحج نحن تكلمنا في الجزء الأول هو علاقة الحاج بالله سبحانه وتعالى في تربية الحاج ويحقق فيها مقاصد المقاصد العبودية، ولكن الحج قد يكون مفهومه أشمل من ذلك كذلك، فيما يتعلق المؤمن بأخيه المؤمن، المؤمن بمجتمعه بأهله بهذه البيئة التي يعيش بها. كيف يربي فينا الحج خلال هذه المسيرة الخمس الأيام التي نعيشها وننقطع فيها لله سبحانه وتعالى، أن نكون فعلا على أخلاق عالية نبني بها مجتمعاتنا والبيئات التي حولنا. ولكن لعلي أستاذنك دكتور سعد بعد الفاصل نكمل حديثا عن الجزء الثاني في علاقة الحاج ببيئته ومجتمعه وكيف يربي هذا المشعر العظيم المؤمن في هذه الأيام المباركة. مشاهدينا الكرام، ما زال الحديث بقية ولكن بعد الفاصل.
قصة إنجاز وبناء أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
حياتك في لحظة قد تنتهي، سيرحل كل شيء وينقضي، ولكن بالخير ستحيا وبالذكر الطيب ستبقى. فقدم لحياتك الأخرى هنا في مكة المكرمة فرصة خير يتيحها مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي حلي لأهل البر والسخاء ليساهموا في وقفه المبارك، وقف الضياء. وهو وقف استثماري تبلغ تكلفته 18 مليون ريال، يعود ريعه بمشيئة الله على العديد من مشاريع المكتب الدعوية والتعليمية، ومن ذلك دعوة غير المسلمين للإسلام. أكاديمية المسلم الجديد، نشر العلم الشرعي، برامج تأهيل الشباب وطلاب العلم، برامج التحصين الفكري والتصحيح العقدي، المصليات المتنقلة، رحلات الحج والعمرة، بناء أوقاف أخرى. إن كل مال تبذله لوجه الله فإن ربنا لن ينساه وسيضاعف أجره 10 و10 و100 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. فهنيئا لمن ترك آثار خير قبل الرحيل.
قصة إنجاز وبناء أبواب الجنة تدعوكم، فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا بعد هذا الفاصل في حديثنا مع الدكتور سعد الشتري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي عن مقاصد الحج. حياك الله مجددا شيخنا الدكتور سعد.
الله يبارك فيك، أهلا وسهلا.
كنا نتكلم قبل الفاصل في أن الحج يحقق من المقاصد ما فيه تطهير لهذه النفس البشرية وتعويدها على الأخلاق المحمودة و تهذيبها من كل ما هو مذموم. كيف ينعكس هذا المقصد في أيام الحج؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من معاني البر في الحج أن تحسن إلى الآخرين بإطعام الطعام، بإرشاد التائه، بحسن الكلام، بجميل الأخلاق، بطيب المنطق. فهذا مظهر
أو ركن من أركان الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. ومن هنا يستشعر الحاج هذا المعنى. ومن فضل الله عز وجل أننا نجد نماذج حية من الإحسان في تعامل الحجيج بعضهم مع بعض. ولعلي أشير إلى أن ما تقوم به هذه الدولة السعودية من خلال تدريب رجال الأمن والمشاركين في خدمة الحجيج، وفتح مجال التطوع للناس في خدمة الحجيج، له الأثر الكبير في جعل الإحسان معنى سائدا في الحج، مما يرجى معه انتشار هذا المفهوم في مجتمعاتنا الإسلامية. ذلك الجندي الذي يحمل طفلا أو يوصل ماء أو يقوم بدفع عربية مقعد أو يراعي كبير سن أو نحو ذلك من المعاني التي نشاهدها، هذه المعاني بدأت تنتشر في الحجيج بعضهم مع بعض، وبالتالي حققوا مقصدا من مقاصد الشريعة في تآلف المسلمين وتعاونهم وتحقيق ذلك المبدأ العظيم الذي جاءت به الشريعة، وتعاونوا على البر والتقوى، وتذكر الحج المبرور. وهكذا أيضا فيما يتعلق بمراعاة الناس بعضهم لبعض، لقد جاءت الشريعة بأشياء لم تصل إليها البشرية بعد في مراعاة الناس لبعضهم لبعض. يعني مثلا كنموذج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يتناجى اثنان دون الثالث، ليش؟ لأن لا يحزنه ذلك. مراعاة النفسية فيما يتعلق بالآخرين لن تجده في أي نظام عالمي يتعلق بحقوق الإنسان. وهكذا نماذج كثيرة فيما يتعلق بمراعاة هذا المعنى. إذا نظرنا إلى السكون والطمأنينة، من فضل الله عز وجل أن الحكومة السعودية رتبت أمور الحجيج ويسرته لهم وجعلتهم يؤدون النسك بسكون وطمأنينة. هذا الشعور انقلب وتأثر أو أثر في شعور المسلمين، جعلهم يطمئنون. أين التدافع الذي كان؟ زال. تجدهم يذهبون إلى رجم الجمرات بهدوء وبسكينة، كل منهم يختار الوقت الذي أعطي له. وبالتالي كان هذا من أسباب زراعة الطمأنينة في نفوس الناس والسكينة، وهو مقصد من مقاصد الشريعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، كما قال صلى الله عليه وسلم. يخرج من عرفة ويقول في الناس: السكينة السكينة، يريد أن يزرع هذا المعنى في نفوس الناس. وهكذا أصبحت هذه المعاني السكينة والوقار محل استقرار في قلوب الناس. ومن المعاني في هذا الأمر استشعار أن الإنسان مطالب بمراعاة من حوله، يراعيهم وبالتالي يحسن إليهم ويقوم بحوائجهم ويتفقدهم في ما يحتاجون إليه. وفيه معنى آخر، ألا وهو الانضباط بالسمع والطاعة لمن يكون له أمر ونهي وولاية. يعني أنت في طريقك، في ذهابك، في إيابك، ينظمك الشخص المسؤول، وبالتالي تنتظم أحوالك. لو لم يكن هناك مسؤول فلن تنتظم الأحوال، وسيتضارب الناس فيما بينهم، وسيكون هناك اتجاهات متعاكسة. أما إذا نظموا فإنهم سيسيرون سيرا واحدا. وفي هذا نوع من تدريب النفوس على التخطيط
والتنظيم، ومنطلق ذلك اعتبار صاحب الولاية والسمع والطاعة له. بل كثير من الفقهاء يقولون بأنه لا بد أن يقف الحاج في عرفة ولا ينصرف حتى ينصرف إمامه، وما ذاك إلا من مراعاة هذا المعنى. وفي هذا أيضا جانب آخر نستفيده من مناسك الحج والعمرة، ألا وهو أن الناس عندما يخططون لحياتهم يتمكنون من قضاء أهدافهم وتلبية حوائجهم، وهكذا في مسائل الحج الدولة تخطط وترتب أمر الحجيج في ذهابهم وإيابهم، وبالتالي يتمكنون من أداء هذا النسك. ملايين يقدمون في هذا الموطن الصغير، وكل منهم قد كل منهم له هدف وله عمل، ومع ذلك ينتظمون ولا يحدث بينهم ما يحدث. نشاهد كثير من مواطن اجتماع الناس في أشياء مختلفة، يتكون هناك حوادث كثيرة واضطرابات بسبب مثل هذه الاجتماعات، لكن في نسك الحج من فضل الله عز وجل أن ذلك الترتيب الذي تقوم به الدولة والتهيئة لهذه المشاعر ينتظم الناس ويسوقهم مساقا واحدا منتظما.
بارك الله فيك شيخنا دكتور سعد. نحن نتكلم يعني في هذا الجزء الكبير من الحلقة عن مقاصد الحج لمن سيقصد هذه الأيام المباركة.
لا مقاصد الحج يستفيد منها حتى غير الحاج.
كيف؟ وأنا هذا السؤال الذي كنت سأسأل لك يا شيخنا، أنه من لم ينوي الحج كيف يستفيد من هذه المقاصد ويعيش هذه الأيام في هذه التربية الإيمانية التي يتربى عليها آخرون في هذا المكان المهيب؟
الذين جاءوا إلى الحج نماذج للأمة الإسلامية، هم سيعودون إلى بلدانهم ومجتمعاتهم فينقلون تلك المقاصد والمعاني إلى بلدانهم، فيكون هذا من أسباب صلاح أحوال الأمة. عندما نستطيع أن ننقل همة العمل والسعي إلى إنجاز الأهداف من الحج إلى مجتمعاتنا في سائر حياتنا سنبز العالم بلا شك. فبالتالي هذا مؤثر في الأمة كلها منسك الحج. واليوم بوجود وسائل الإعلام والتواصل ستكون مشاهدة الحجيج وأعمال الحج للناس كلهم، عندما يشاهدون انتقال الحجيج وأدائهم لنسكهم سيستفيدون منهم وسيتعلمون من أداء تلك المناسك ما يتعلق بمواعظ الحرمين وخطبة عرفة، سيكون لها أثرها في الأمة كلها، لأن الأمة تتطلع لسماع هذا الذكر الذي يكون في هذا الموطن. بل إن العالم أجمع اليوم ينصت لهذه الكلمة التي تلقى في ذلك الموطن، كذلك الكلمة التي يلقيها صاحب الولاية عندما يلقيها في جموع الحجيج وكبارهم يكون لها أثرها في اجتماع العلماء المسلمين وتداولهم فيما يتعلق بكيفية إصلاح أحوال الأمة وإعادتهم لما يكون فيه عزهم وصلاح أحوالهم ونجاحهم ونجاتهم في دنياهم وأخراهم، سيعود على الأمة جمعاء. فليس هذا خاصا بالحجيج، ليست مقاصد الحج خاصة بالحجيج، بل هي شاملة للأمة كلها. ولذلك شرع للناس في هذه الأيام عبادات تهيئة للنفوس في هذه الأيام. مثلا في عشر ذي الحجة هي أيام فاضلة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. أي عمل صالح يكون الأجر فيه مضاعفا على مثل ذلك العمل في غيره من الأيام. الذكر الذي يشرع رفع الصوت به في هذه الأيام تكبيرا وحمدا وثناء وتهليلا على مقام رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. نحن في أشد الحاجة إلى أن نربط القلوب بهذا النسك، نسك الذكر، من أجل أن نستشعر ذلك الموسم، موسم الحج. هكذا أيضا في عبادات صيام يوم عرفة، في عبادة الأضحية التي يتقرب بها المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى في هذه المواطن. ولذلك رأى فقهاء المسلمين أن الأضحية سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها، بل علماء الحنفية يرون أن الأضحية من الواجبات التي يلزم كل بيت أن يضحي. لماذا؟ استشعارا لهذا المعنى. ولذلك تجد أيام الأضحية مقارنة لأيام ميناء، ومن ثم هذا يجعل الناس في مواطنهم يتعبدون الله بعبادات يستشعرون بها هذا الموسم العظيم.
بارك الله فيك معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. نحن سعداء في برنامج الضياء بهذه الاستضافة، بهذا الحضور المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الطرح يعني نورا وبصيرة لنا ولعموم المشاهدين. نكرر شكرنا بك دكتور سعد.
بارك الله فيك وأشكرك على حسن تقديمك، جزاك الله خيرا. ولا أنسى أن نستشعر عددا من المعاني في هذه المواسم. يعني الأيام العشر العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله، ليكن من شأننا في هذه العشر أن نزيد في محبة بعضنا لبعض، ليكن من شأننا أن نزيد في جرعة التربية لأبنائنا، لأن العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله، ليكن من شأننا أن نطعم الطعام وأن نتخلق بأحسن الأخلاق في هذه العشر، لأنها من العمل الصالح الذي العمل فيها خير وأحب إلى الله جل وعلا. نحن نريد أن نستجلب محبة الله، ومن محبة الله ومن طرق استجلاب محبة الله أن نكثر من العمل الصالح في هذه العشر المباركة. جزاك الله خيرا على حسن تقديمك، وأشكر أخوتي وأحبتي ممن يرتب هذا اللقاء من فنيين ومخرج، جزاهم الله خير الجزاء وأسعدهم الله. وكذلك أسأل الله لكل من شاهدنا توفيقا وسعادة، وأسأله منه رضا لهم جميعا، رضا لا يسخط بعده أبدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ونحن نشكرك دكتور سعد بهذه الاستضافة المباركة، وسعداء نحن فريق برنامج الضياء بوجودك معنا، وبإذن الله يتكرر بك اللقاء في حلقات قادمة. وأنتم مشاهدين الكرام، نشكر لكم طيبة متابعتنا لهذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في مكة يا وقف الضياء، نسقيك بجود وعطاء، تبتدر المحتاج بنور كالبدر تجلى بسماء. بالخير أتيناكم نروي قصة إنجاز وبناء، أبواب الجنة تدعوكم فالوقف طريق السعداء، فالوقف طريق السعداء.